بسم الله الرحمن الرحيم. زد ارفع قليلا. خلاصة ما أخذناه من موضع السجود، من يذكر لنا الخلاصة عندك؟ في حالة الشك ولم يترجح له فيبني على اليقين والأقل ويسجد قبل السلام. في حالة غلبة الظن، يعني شك ثم ترجح لديه، يعني غلب على ظن أنه قد غلب على ظنه شيء فيبني عليه ويسجد بعد السنة، سواء غلب على ظنه النقص أو الزيادة يبني على ما غلب على ظنه ويسجد بعد السنة. طيب، وفي حالة في حالة زيادة ماذا؟ زيادة شيء في الصلاة من قعود أو قيام أو سجود أو ركوع أو تسليم أو ما شبه ذلك، هذا يسجد بعد أن يسلم من الصلاة. وإذا نقص شيئا من واجبات الصلاة سجد قبل السلام. وهل يسجد للمستحب؟ إذا ترك شيئا مستحبا هل يسجد لسه؟ قال بعضهم يستحب السجود إذا ترك مستحبا سهوا. الجمهور يقولون ذلك، ويقولون التشهد الأوسط سنة، ومع ذلك سجد له النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم الفريق الثاني، قالوا بل سجود التشهد الأول واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه سجد للسهو له يدل على أنه لا يسجد إلا للواجب. فالصحيح أنه ما يسجد للمستحب، لأن المستحب يجوز تركه عمدا، المستحب يجوز تركه عمدا، فإذا تركه سهوا من باب أولى أنه ليس عليه شيء. مثلا القراءة بعد الفاتحة، الصحيح الاستحباب فيها، لو نسى بعد الفاتحة ركع ما عليه شيء ولا عليه سجود. ولا أيضا يشرع على الصحيح، وإلا لأدى أن ما تخلو صلاة من سجود سهو، لأن ما من إنسان لا ينسى بعض المستحبات إلا النادر، يعني ما من إنسان لا تفوته بعض المستحبات ولو لم يكن إلا الخشوع، حضور القلب في الصلاة، ما يعني من أعظم ما يعني ينبغي للمصلي أنه يحضر قلبه. ولا شك أن الإنسان يشغل في صلاته ويسهو، وعلى هذا فلا تخلو صلاة من سجود السهو، ما يصلي صلاة إلا سجد فيها السهو، فهذا بعيد. يقول أخي، إذا ركع الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة، فهل يتابع الإمام ثم يقضي الركعة؟ إن كان أتى في ذلك الوقت دخل والإمام ركع، دخل في الصلاة والإمام ركع، فما قرأ إلا آية أو آيتين، فيركع وتجزئه ركعة، تحسب له ركعة. حديث أبي بكر عندما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وراكع ركع معه وعدها ركعة. وأما إذا كان معه ولكنه سهى في الصلاة وشغل ذهنه ببعض الشيء فذهب عليه الوقت، فهذا يسمى فوات الركن، سيأتي معنا إن شاء الله. إذا فاته الركن سبقه سبق الإمام، إذا سبق الإمام المأموم بركن بسبب سهو أو نعاس، فالصحيح أنه يتم ثم يتابع الإمام، فيتم قراءة الفاتحة ثم يركع، فإذا قام الإمام ليس عليه شيء، معذور بسبب سهوه، وإذا قام يخفف الركوع ويلحقه، يخفف الركوع ويلحقه. يقول، في حالة التشهد المصلي المأموم يأتي بالتشهد والإمام سجد للسهو، هل يكمل التشهد أو يسجد السهو معه ويترك التشهد؟ هذا واجب أيضا، التشهد واجب عليه، قد يكون بطيء في القراءة أو سهى أو سهى، فيتشهد ويكمله ثم يتابع الإمام في سجود السهو. فإذا سبقه الإمام وقام يخفف، يسجد هو ويخفف السجود شيئا ما ويلحق، وهكذا. وهذه المسألة ستأتي معنا في باب صلاة الجماعة والإمامة، وهو ما يسمى بسبق الإمام المأموم وفوات الأركان. يقول: لماذا لا يقال بالبناء في الصلاة في حال النسيان سواء طال الفصل أم قصر؟ لأن البناء يحتاج إلى دليل، والدليل جاء نفي ما إذا قصر الفصل، فإذا طال الفصل يحتاج إلى دليل في ذلك. ويقول: حديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ليشمل ذلك. هو الصلاة الشرعية تكون متصلة ركعاتها بعضها بالبعض، وما جاء تخصيصه فهو فيما إذا قصر الفصل. يقول: ما الدليل على جواز 4 ركعات بتشهد واحد في نافلة النهار؟ الحديث العام الذي كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات، كان حديث عائشة في البخاري، كان ليلة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، يشمل إذا صلىها 2 أو 4. كذلك حديث عبد الله بن السائب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها باب السماء، أحب أن يرفع لي بها عمل صالح. وجاء حديث في سند ضعف يحسن بعض العلم: 4 ركعات ليس بينهن تسليم تفتح له باب السماء، ليس أبي أيوب، وفيه ضعف الشيخ الألباني على تحسينه. وفعل ابن عمر كان يصلي 4 يسلم في آخره، ثابت عن أثر ابن عمر، سيأتي معنا في باب صلاة التطوع إن شاء الله. يقول: إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام وبقي على المأموم 2 ركعة، هل يسجد معه أم يؤخر السجود إلى آخر صلاته؟ من يجيب؟ نعم، يؤخر أو إذا سجد قبل السلام يتابع، لأنه ما قد سلم الإمام، أما بعد السلام فيؤخر، فيأخر إلى بعد أن يسلم هو بنفسه. طيب، من تكلم ناسيا في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ تقدم معنا في مبطلات الصلاة أنها ليست من المبطلات، عدها بعض أهل العلم من المبطلات، والصحيح أنها لا تعد من المبطلات. وهل يسجد السهو في ذلك؟ نعم، سكت عنه، ليس عليه سجود، وقد حصل له سهو في الصلاة. طيب أخوان، المذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة أن الصلاة تبطل بالكلام ناسيا، الحنفية والمشهور عند الحنابلة. وما مذهب الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة؟ فلا تبطل الصلاة بذلك، وعليه سجود للسهو. قالوا: يسجد للسهو لأنه تكلم ناسيا. طيب، راجع لذلك. الحاوي للماوردي، الجزء الثاني، صفحة 177. الحاوي للماوردي، الجزء الثاني، 177، المدونة لإمام مالك، الجزء الأول، 219. الفروع لابن مفلح الجزء الثاني 282. الفروع لابن مفلح الجزء الثاني 282. المبسوط للشرخسي الجزء الأول 312. المبسوط للشرخسي الأول 312. الإنصاف تكلم الإنصاف الجزء الثاني 96. الإنصاف الجزء الثاني صفحة 96 وما بعدها 97. المبسوط الأول 312. طيب فلو سجد أحوط الله أعلم. هذا أن ارتكاب المحظور غير ترك الواجبات. ارتكاب المحظور غير ارتكاب الواجبات غير نقص الواجبات. ارتكاب المحظور ساهيا ليس عليه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعله وكانت متنجسة لم يسجد للسهو. على كل من هذا الذي نص عليه الفقهاء أنه يسجد. اللهم معاوية بن الحكم سيقول لك مأموم، والمأموم ليس عليه سجود. حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم كان مأموما، والمأموم عند الجمهور ليس عليه سجود. على كل من سجد لا ينكر عليه لعموم السهو. اللهم صل. نسيان الأذكار الواجبة المأموم ينسى. المأموم مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. استتم قائما بمعنى أنه صار قائما بتمامه، فإن تذكر وهو في حال القيام ما قد استتم القيام يرجع وليس عليه سهو. الحديث ضعيف. طيب في الحاشية قال: أخرجه أبو داود بن ماجه الدارقطني وفي إسناد جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك وقد اتهم، وله طريق عند الطحاوي ظاهر الصحة، ولكن يظهر أنه سقط منها الجعفي كما بين ذلك الزهيري في تعليقه على البلوغ. هذا الإسناد كان الشيخ الألباني قد اعتمده في الإرواء وقوى الحديث، وظاهر الصحة عند الطحاوي ظاهره الصحة من طريق إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. هذا الإسناد الذي ظاهر الصحة من طريق إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة، كلهم ثقات، ولكن إبراهيم بن طهمان بمراجعة تهذيب الكمال ليس له رواية عن المغيرة بن شبيب، إنما له رواية عن جابر الجعفي. والمغيرة بن شعبة لا يروي عن إبراهيم بن طهمان، إنما من تلاميذ جابر الجعفي. يظهر أنه سقط في هذا الموضع جابر الجعفي والله أعلم. وله طريق أخرى عند الطحاوي فيها قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع ضعيف. حديث المغيرة رواه أيضا قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع ضعيف، وجابر بن يزيد الجعفي شديد الضعف، وإلا لتقوى هذا مع ذاك يتقوى، لكن يا جابر بن يزيد الجعفي شديد الضعف طيب قبل أن نشرع. يقول أخ أشكر علي في أن الخلاف في السهو للأفضلية وأن من ترك السجود عمدا يأثم، وواجب السجود السهو واجب، لكن متى؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ أنا كما تقدم معنا أنه ماذا لو تأخر، لو أخره عمدا أو تقدم، فمن حيث الإجزاء يجزي والله أعلم، ولكن ينبغي مخالفة متى ما علم الحكم، لا ينبغي مخالفة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبتعمد المخالفة قد يخشى على صلاة، يخشى لمن تعمد المخالفة على صلاته. طيب نواصل القرآن. قال المسألة الأولى: من قام ولم يجلس للتشهد الأول فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، فقال الجمهور له أن يرجع، وقال أحمد يجب أن يرجع، يعني فرق بين قول الجمهور وقول أحمد، فأحمد ألزمه بالرجوع، والجمهور يقولون له أن يرجع. لماذا؟ التشهد الأول عند الجمهور مستحب، فلم يقولوا يجب عليه الرجوع، لأن التشهد من أصله عندهم مستحب، لكن أحمد يرى وجوب التشهد الأول فألزمه بالرجوع. قال: وقول أحمد والصواب لأن الجلوس واجب ولم يتلبس المصلي بركن آخر. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستتم القيام وقبل القراءة، يعني استتم القيام ولكن لم يشرع في القراءة. قال ابن رجب رحمه الله: فيه قولان، الأول لا يجوز أن يجلس، وحكي عن علقمة والضحاك وقتادة، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وابن الزبير، والآثار ثابتة عنهم كلها ثابتة، راجعها في الأوسط لابن المنذر الجزء الثالث صفحة 309 وما بعدها، الأوسط لابن المنذر الجزء الثالث صفحة 309 وما بعدها، شرح المعاني للطحاوي الجزء الأول 441، السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني 338 وما بعدها، البيهقي الجزء الثاني 338 وما بعدها. فهؤلاء ما يقولون لا يرجع. قال الثاني أن له أن يرجع ما لم يشرع في القراءة، قالوا يرجع ويأتي بسجود ويأتي بالتشهد، وقولهم له أن يرجع ولم يلزموه بسبب أن كثير منهم يرى أن الأول مستحب، التشهد الأول مستحب. قال: وقول النخعي وحماد والثوري مع قوله بكراهة الرجوع، يعني الثوري يرى الكراهة وكراهة أن يرجع، وروي نحوه عن الأوزاعي أيضا، وهو قول أحمد في المشهور عنه عند أكثر أصحابه، ووجه لأصحابه ووجه لأصحاب الشافعي، واستدلوا بأن القراءة هي المقصود الأعظم من القيام، ومن لم يأتي به فلم يأتي بالمقصود من القيام، فكأنه لم يوجد القيام تاما، وفي هذا نظر، لأن الأدلة التي جاءت سيأتي عن عقبة بن عامر أنه لم يجلس وقال هذه هي السنة سيأتي. قلت القول أول هو الصواب أنه لا يجوز له أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع، ولأن عقبة بن عامر لم يرجع وقال هذه هي السنة، وقد رجحه العلامة بن عثيمين، ويدل عليه حديث ابن بحينة الذي في أول الباب، وحديث عقبة بن عامر أنه صلى بالناس فقام ولم يجلس، فقال الناس سبحان الله فلم يجلس، ثم قال هي السنة. أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح وهو في الصحيح المسند. وجاء عن معاوية أيضا نحو ذلك. جاء عن معاوية أنه حصن عن مثل ذلك ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل في الحاشية في إسناده يوسف القرشي مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن بحينة وحديث عقبة. وكذلك عن المغيرة رضي الله عنهم، حديث المغيرة الذي في الباب. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد قيامه وشروعه في القراءة، بعد أن يشرع في القراءة، فلا يجوز له الرجوع عند جمهور العلماء، وخالف الحسن فقال يرجع ما لم يركع. والصحيح ما ذهب إلى الجمهور في الأدلة المتقدمة. إذن في الحالة الثانية والثالثة لا يرجع، سواء شرع في القراءة أو لم يشرع. وفي الحالة الأولى يتذكر أثناء قيامه، يجب عليه الرجوع. المأموم يجلس والإمام قد قام.
الإمام جالس يقرأ التشهد الأول والمأموم قام.
لما المأموم يرجع حتى وإن استتم قائما، تابع الإمام. إذا نسي المأموم وقام فيرجع يجلس مع الإمام حتى وإن استتم قائما. قال المسألة الثانية: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ يعني استتم قائما ثم رجع وجلس، هل تبطل الصلاة؟ من يجيب؟ عيسى. الصحيح عدم البطلان، لأنه رجع إلى الأصل، وهو الأصل أنه يتابع، مع أنه قد فات محله، ولكن نعم لم يأتي بشيء زائد في الصلاة. على كل خالف السنة وخالف الهدي النبوي. نعم. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وحكى ابن عبد البر عن جمهور القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه، أنه إذا رجع لم تفسد صلاته، لأن الأصل ما فعله، وترك الرجوع له رخصة. وحكي عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته، قال: وهو ضعيف. كذا قال. ومذهب الشافعي أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته. من الذي يقول كذا قال؟ والضمير عاد على من؟ قال: من الذي يقول؟ نعبد البر. قال: ومذهب الشافعي أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته، والجمهور على كراهة الرجوع وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرى ذلك. وإنما حكي الخلاف في كراهتي عن أحمد، الصحيح عدم البطلان، ولكن خالف الهدي النبوي في ذلك. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، إذا نسي المصلي ركنا في صلاته ثم ذكره بعد أن فات محله، كمن ينسى سجده ويذكر وهو في حال القيام، أو ينسى الركوع ويذكر وهو في حال السجود، ماذا يصنع؟ نعم يرجع، وسيأتي تفاصيل في ذلك وخلاف أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين فهذا قد ترك ركنين: جلسة الفصل والسجدة الثانية، يعني سجدة واحدة ثم قام. فلا يخلو من حالين: أحدهما أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا، يعني في هذه الحالة التي فيها ما قد شرع في القراءة، يقول ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفا، ولا يبعد أن يوجد من خالف، لكن هذا الذي ذكره. قال: فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة الثانية، يعني ينظر في حالة الرجوع لا يرجع مباشرة إلى السجدة الثانية، يرجع ويجلس الجلسة التي بين السجدتين، لأنها أيضا من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة. إذن إذا رجع أولا يرجع ويجلس ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية. قال: فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى. وقال بعض أصحاب الشافعي لا يحتاج إلى الجلوس لأن الفصل قد حصل بالقيام وليس بصحيح. نعم، لأنه ليس المقصود فقط مجرد الفصل، بل الجلسة بنفسها واجبة. قال لأن الجلسة واجبة ولا ينوب عنها القيام كما لو عمد ذلك، يعني لو تعمد ذلك ما يصلح منه. لو أن إنسان سكت ثم قام وقوفا بين السيدتين ثم تجلس، يعني هل يحصل له ذلك؟ هل يجزأ؟ نعم، ما جلس بعد سجوده انتصب قائما، ما يجزأ. نعم. قال فإن كان يظن أنه سجد سجدتين وجلس جلسة الاستراحة لم يجزه عن جلسة الفصل لأنها هيئة فلا تنوب عن الواجب. يعني لو أنه جلس جلسة الاستراحة ثم في أثناء قيام تذكر أنه ما صلى إلا سجدة واحدة، فهل يعتبر جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين؟ لا، ما يعتبر، لأنه إنما الأعمال بالنية. جلس تلك الجلسة ناويا بها جلسة استراحة، وتلك الجلسة التي بين السجدتين جلسة واجبة، فلا تجزئه عن الجلوس الواجب، عليه أن يرجع ويجلس. قال لأنها هيئة فلا تنوب عن الواجب كما لو ترك سجدة من ركعة ثم سجد للتلاوة، يعني يقول مثلها مثل لو سجد للتلاوة، هل يجزو عن السجدة الناقصة؟ ما يجزو. وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مثل الركوع، مثل الركوع أو الاعتدال عنه، فإنه يرجع إليه متى ذكره، قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيأتي به ثم بما بعده. لو أنه بعد ركوعه سجد مباشرة ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم تذكر، الأما ما الذي نسى؟ الاعتدال من الركوع، القيام بعد الركوع، يرجع ويأتي بالاعتدال. إلى أين يرجع؟ يرجع إلى هيئة الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويعتدل، ثم يرجع إلى السجدة الثانية يأتي بما بعده، يرجع إلى السجدة الأولى ثم يجلس ثم السجدة الثانية، يعني ما من أجل الترتيب بين الأركان. نعم، فبعد الاعتدال من الركوع يرجع إلى السجدة الأولى مرة أخرى، وإن كان قد أتى بها فلم تأتي بها في موضعها، فلم يأتي بها في موضعها. قال فيأتي به ثم بما بعده، لأن ما أتى به بعده غير معتد به لفوات الترتيب. الحال الثاني ترك ركنا إما سجدة أو ركوعا ساهيا ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها، بطلت الركعة التي ترك الركن منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نص على هذا أحمد في رواية الجماعة، وهذا قول إسحاق. وقال الشافعي إذا ذكر الركن المتروك قبل الوصول إلى محله من الركعة الثانية فإنه يعود. يعني الآن الذي نص عليه أحمد أنه إذا شرع في القراءة فلا يرجع، الركعة هذه تقوم مقام تلك الركعة، لأن القراءة هي المقصودة الأعظم من القيام. الشافعي يخالف، يقول لا، ما عليه أن يرجع حتى يصل إلى نفس المكان الذي نسيه. مثلا لو نسي السجود فهل يرجع وهو أثناء القراءة؟ عند الشافعي نعم يرجع، لو ذكر وهو أثناء القراءة يرجع، لأنه ما قد وصل إلى نفس الموضع. لو ذكر وهو في أثناء الركوع هل يرجع على مذهب الشافعي؟ نعم يرجع. في الاعتدال أيضا يرجع، إذا ذكر أثناء السجود ما عاد يرجع، هذا السجود تنوب عن تلك وتقوم الركعة هذه كاملا مقام تلك الركعة، لأنه كيف سيرجع بنفس الموضع، هو الآن بنفس الموضع، ما في إلا تحويل النية، فتلك الركعة قد ألغيت وقامت هذه مقامها. مذهب الشافعي ظهرنا مرجح كما سيأتي. وقال الشافعي إذا ذكر الركن المتروك قبل الوصول إلى محله من الركعة الثانية فإنه يعود وإلا فلا يعود، لأن الركعة الأولى قد صح فعلها، ومع فعله في الثانية سهوا لا يبطل الأولى كما لو ذكر قبل القراءة. وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه، يعني حتى الإمام أحمد ذكر قول الشافعي هذا وقال هو قريب، مع أنه اختار في أكثر الرواية عنه القول الأول، مع ذلك استقرب أيضا قول الشافعي. وقال مالك إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية سجدها. إذن الإمام مالك اعتد بالقراءة أو اعتد بالركوع؟ اعتد بالركوع، جعل الركوع هو الفاصل. فلو ذكر عند الإمام مالك أثناء القراءة هل يرجع؟ أثناء القراءة يرجع، إذا ركع فلا يرجع. نعم، إذا رفع رأسه اعتد بالرفع الرأس. إذن في حالة الركوع أيضا عند الإمام مالك يرجع، إذا رفع رأسه من الركوع فلا يرجع، اعتد برفع الرأس من الركوع. وقال مالك إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من الركوع الثانية سجدها واعتد بالركعة الأولى، وإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع الثانية ألغى الأولى. وقال الحسن والنخعي والأوزاعي من نسي سجدة ثم ذكرها سجدها في الصلاة متى ما ذكرها، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى كلام القدامى رحمه الله بالتصرف، يعني اختصرنا بعضه. وهذا القول الأخير يعني متى ما ذكرها لابد من تقييده بنفس الموضع كما قال الشافعي، لأنه إذا وصل إلى نفس الموضع قامت الثانية مقامها، ما في فائدة من الرجوع، وأما بعد ذلك الموضع فما يمكن استدراكه لفوات الترتيب. قال أبو عبد الله سدد الله قول الشافعي والصواب لعدم وجود دليل يفرق بينما إذا شرع في القراءة أو لم يشرع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وهذا القول الصحيح، يعني قول الشافعي، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي تركه، كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده، أن يتم ما بعده للترتيب. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع، لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل، وعلى هذا فتكون الركعة الثانية هي الأولى، ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية، يعني تكون الموضع الذي وصل إليه يتمم به الركعة الأولى التي قد صلىها فتصير ركعة واحدة. قال وترجيح العلامة السعدي رحمه الله كما في المختارات الجلية تنبيه المأموم إذا نسي ركنا فلا يرجع له سواء ذكره قبل القراءة أم بعدها، بل يتابع الإمام ويلغي ركعته الأولى ويجعل الثانية مقامها ثم يقضيها بعد تسليم الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. إذن الرجوع هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يرجع. كيف أصنع الإمام إذا رجع؟ ما سيفهم الناس ما الذي حصل، يعني مثلا لو نسي الفاتحة، أما إذا نسي ركوع أو سجد سينبههم الناس، لو نسي الفاتحة ثم ذكره في السجود كيف يصنع؟ إشكال الآن، إذا رجع يبقى الناس يسبحون وتختلط عليهم ولا يختلط الأمر على الناس، وهذا ينفصل يصلي وحده، فكيف العمل؟ كيف يعمل الإمام؟ ماذا تنصح الإمام؟ يعني الآن هذه مسألة يحتاج، صحيح يأتي الإمام ونسي الفاتحة وصل إلى السجود وذكر، فماذا توجه الإمام؟ كيف يرجع حتى وإن اختلط الناس وبقي الناس يصيحون يسبحون؟ ومن يأتينا بحل أحسن من هذا؟ هناك حل. نعم نعم، يكمل الصلاة ويأتي ركعة ما يصلح، وهو قد ترك. طيب سيحصل خلاف في الأخير يعني، لكن هو أصلا ما يصلح، لكن حتى على الحل الذي ذكرته في الأخير يبقون يسبحون، هو قال إلى خامسة يظنونه، نفس الإشكال سيحصل. يعني يجعلهم ساجدين ويقوم بهدوء كيف؟ أنت تقول هكذا؟ طيب يا أخوان، هناك حال أحسن من هذا، يتأخر يقدم أحد غيره، يتأخر إلى الصف الأول يقدم آخر، وبعدها يصير مأموما فيقضي ركعة بعد الصف. هذا يخرج فيه من الإشكال الذي حصل، لأنه أخوان سيحصل ارتباك وربما تبطل الجماعة، خاصة إذا كان عند عوام لا يفهمون. طلاب العلم قد يقولون ربما حصل شيء. نعم، فأما بالنسبة عند العامة فأنصح الإمام أن يتأخر، يرجع ويقدم آخر الذي خلفه، فإذا سلم الإمام قام ويأتي بالركعة وهو على اطمئنان. هو الأصل أنه يرجع أصلا، الأصل الرجوع، لكن إذا كان مأموم له أن يتأخر متابعة للإمام، أما وهو إمام أو منفرد فيجب عليه الرجوع. طيب هذا حل، هذا حل يكون بالحسبان، لأنه يحصل مثل هذا، وقد جاءت مسائل تشابه هذه الصورة، وهي مسألة الخامسة، مسألة القيام إلى الخامسة. فنعم حصل مثل هذا، فنعم يحتاج مثل هذا، لأنه يقوم إذا كان عن طلاب علم قام إلى الخامسة، إذا كان نسي مثلا في الموضع الذي في الرابعة مثلا، أو في موضع نسي شيء ما استطاع الرجوع إليه، فإن كان عن طلاب علم يفهمونه رجع وأتى به، ثم يأتمون به وهم ينتظرونه، فهم ينتظرونه، وإن كان عند عامة قدم غيره. قام من السجود ويسمعهم الآية، أنه يقرأ الآن الفاتحة، هو سواء سمعوا ما هم الآن يظنون أخطأ نفسه، هذا الإشكال حاصل. قال المثل الثاني، إذا نسي ركنا أثناء الصلاة ثم ذكره بعد السلام، لما ذكر إلا بعد أن خرج من الصلاة. ذهب بعض أهل العلم أنه يعيد ركعة كاملة، سواء كان السهو في آخر ركعة أو كان قبل ذلك، بشرط أن لا يطول الفصل، وهذا القول رواية عن أحمد واختارها بعض الحنابلة. ومذهب الشافعي وأحمد في رواية لأنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيبني عليه إذا ذكره قبل طول الفصل. يعني الآن لو نسي مثلا، لو كان نسيان في الركعة الأخيرة، نسي في الركعة الأخيرة مثلا الاعتدال من الركوع، بعد الركوع سجد مباشرة، فعلى هذا المذهب يرجع إلى الركوع ويأتي به، ثم يعتدل، ثم ينتهي به، ينتهي بما بعده إلى أن يسجد. ويقول أول يعيد ركعة كاملة، يقف ويأتي بالركعة الرابعة كاملة بقراءة الفاتحة وما بعدها. قال علامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده، لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا، فلا يلزم الإنسان مرة أخرى. أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الاتيان به من أجل الترتيب، وهذا القول الصحيح. وبالنسبة للتشهد الأخير مثلا، عندما يقول بركنيته، لو أنه نسي التشهد الأخير، هل يرجع إلى التشهد فقط ويأتي بما بعده، أو يرجع بركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها؟ نعم، على القول الثاني، على القول الأول يأتي بها كاملة، لقراءتها وركوعها وسجودها. وهذا القول الثاني يرجع ويجلس ويتشهد ثم يسلم. هذا على القول بأنه ركن، وعلى القول بأنه واجب كما اخترنا ماذا عليه؟ يسجد السهو. طيب نعم. قال أبو عبد الله عفى الله عنه: أما إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده فحسب، ولا يلزمه ركعة كاملة. وأما إن كان في غير الركعة الأخيرة، إن كان في غير الركعة الأخيرة مثلا نسي في الأولى أو في الثانية ثم ذكر بعد أن خرج من الصلاة، هذه عيدها كاملة أو تجزئه تقوم الثانية مقام الأولى ويبقى عليه ركعة فقط؟ الظاهر أن الثانية تقوم مقام الأولى، يعني يبقى عليه ركعة والله أعلم. قال: فإنه يأتي به وبما بعده فحسب، ولا يلزم ركعة كاملة. وأما إن كان في غير ركعة الأخيرة فالظاهر أنه يكون كترك ركعة كاملة، فيلزم أن يزيد ركعة بعد السلام إذا لم يطل الفصل ثم يسجد للسهو. بالله التوفيق. طيب، يقول في المسألة التي تقدمتها والإمام: هل له أن يشير لهم بيده ليعلمهم أنه قام إلى خامسة؟ نعم، له أن يشير إذا فهموا ذلك منه، إذا كان يعلم أنهم سيفهمون فله أن يشير لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.